بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ومثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونحو ذلك. وقال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال: ما يريد
ويتوب
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكون: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمره. وقال تعالى في الكون: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية.
وبناتكم بالرفع.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد، أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكون الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه وأما كلمات دينية فقد خالفها
دينه.
وأما كلمات ديني
كلمات دينه
وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الكلام على الأعمال الباطنية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن أشار إلى ما يتعلق بالشقاوة والسعادة في العبد والأعمال، وسبق ذلك الكلام عن التوكل، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يتعلق بما يكون من الإرادة والقضاء والحكم والتحريم إلى آخر، والإذن، ما يكون منها دينيا وما يكون منها كونيا. وقبل ذلك كان قد أشار رحمه الله تعالى في قوله عن الشقاوة والسعادة، قال: وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها سبحانه في كتابه. وأما قال: وأما ما خلق له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمر بموجبها أو بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك، ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. هنا انتبه، لن ندخل في تفاصيل الكلام عن الأمر الكوني والأمر الشرعي، ولن ندخل في تفاصيل الأمر القضاء الكوني والقضاء الشرعي، والإذن الكوني والإذن الشرعي، وإنما نذكر قاعدة عامة، لأن المقام لا يتسع للكلام على تفاصيل هذه المسائل. هنا مسألتان: المسألة الأولى ما يكون من أفعال الله سبحانه وتعالى شرعا، واضح، ومنها ما يكون كونا، منها ما يكون شرعا ومنها ما يكون كونا. فالله سبحانه وتعالى كتب شرعا وأمر شرعا وأراد شرعا وأذن شرعا وحكم شرعا وقضى شرعا وحرم شرعا إلى آخره. ومنها ما يكون، المسألة الثانية، ما يكون كونا، فالله سبحانه وتعالى كتب كونا وأمر كونا وأراد كونا وحكم كونا وقضى كونا وحرم كونا سبحانه وتعالى. فعندنا أمور شرعية وعندنا أمور كونية، ولا بد من التفريق بينها، بين الأمور الكونية وبين الأمور الشرعية، وإن شئت قلت بين الأفعال الشرعية والأفعال الكونية التي لها تعلق بالشرع. ما يكون شرعا، الأمور الدينية لها تعلق بمحبة الله ورضاه، انتبه، لها تعلق بمحبة الله ورضاه. والأمور الكونية هي التي تكون لا محالة، هي الأمور التي تكون لا محالة في قضاء الله عز وجل وفي أمره وإلى آخره، فهي أمور كائنة لا محالة. وهنا تأتي مسألة، وهي أن ما كان من الأمور دينيا فإنه قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، وأما ما كان كونيا فلا بد أن يقع. الشرعي قد يقع وقد لا يقع، الكوني لا بد أن يقع. وبالمثال يتضح المقال: الله سبحانه وتعالى قد أمر شرعا بالصلاة، قد أمر شرعا بالصلاة، فهي محبوبة له سبحانه وتعالى مرضية له، فهي متعلقة بالمحبة والرضا. ولكن مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها شرعا، لكنها قد تقع وقد لا، وقد لا تقع، قد تحصل وقد لا تحصل. وهذا أيضا يسمى، يدخل فيه القضاء الديني الشرعي كذلك هو من هذا. فالله سبحانه وتعالى قضى شرعا أن يصلي الناس، قضى شرعا أن يصلي الناس، قد يصلون وقد لا يصلون. فهذا الجانب الشرعي. الجانب الكوني مثاله المرض، فالعبد قد يمرض، قد يمرض، فهذا كائن لا محالة من قضاء الله سبحانه وتعالى. قد يموت، ليس بيده دفع الموت، ليس له اختيار في الموت. العبد قد تكسر يده مثلا، هذا قضاء كوني، حتى وإن كان هو تسبب فيه فهو، لكنه كائن لا محالة، فهو في قضاء الله عز وجل الكوني. فهنا لقضاء كوني أو أمر كوني أو إذن كوني أو تحريم كوني إلى آخره، هذا واقع لا محالة. وأما الديني الشرعي قد يقع وقد لا يقع. هذه المسألة الأولى. هنالك مسألة أخرى، وهي أن الأمر الكوني والقضاء المعذر الأمر الشرعي والقضاء الشرعي لما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو شرعي، واضح؟ لكن العبد إذا لم يفعله، إذا لم يفعله، فعدم فعله هو من القضاء الكوني، وكذلك إذا فعله ففعله هو من القضاء الكوني. وهذه دقيقة. فهنا مسألتان فرق بينهما. الأولى قلنا أن هنالك قضاء شرعي، أمر شرعي إلى آخره، وهنالك قضاء كوني وأمر كوني إلى آخره. لما قضي هذا الأمر سمي أمرا كونيا، قضاء معذرة، أمرا شرعيا، قضاء شرعيا إلى آخره، لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولما حصل الفعل، هذا الفعل الذي حصل الله سبحانه وتعالى أراده كونا أن يحصل، أراد أن يحصل هذا الفعل، فصار أيضا من الجانب الآخر، فتوافقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية من جهة. وقد تتخلف الإرادة الشرعية وتحصل الإرادة الكونية. تتخلف الإرادة الشرعية مثل كفر إبليس، الله سبحانه وتعالى أراد من إبليس أن يؤمن، أراد من إبليس أن يؤمن، هذه إرادة شرعية دينية، لكن إبليس لم يؤمن فلم يحصل به الإيمان، فهو خالف الإرادة الشرعية، لكن كفره وحصول الكفر منه أمر كوني كائن لا محالة، سيحصل لا محالة أنه كائن. كذلك مثله كفر فرعون، كفر أبي جهل، وقس على ذلك ما شئت، تارك الصلاة، تارك الزكاة، تارك الحج، كذلك وكذلك الذي يفعل أيضا. الله أمر بالحج، فهذه إرادة أو هذا أمر، هذا أمر شرعي. وهنالك أمر كوني أن الله سبحانه وتعالى جعله كائن لا محالة إذا هذا العبد فعل الحج وحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهنا مسألتان دقيقتان يفرق بينهما. وهذا باختصار ما يلخص لك جميع هذه الأنواع من الأمور الشرعية والكونية.
يقول الإنسان مثل الجبرية مجبورا هذا قضاء رب العالمين.
لا، هنا تأتي مسألة أخرى عن مسألة الجبر، ولا تدخلنا في مسألة أخرى، لكن مسألة الجبر بارك الله فيك هذه مسألة أخرى. إذا كان المسألة يقال بالجبر فهذا لا شك أن القول بالجبر يخالف حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، ويجعل أن الله سبحانه وتعالى يفعل في هذا الكون من الأمور الكثيرة عبثا، وأن الله سبحانه وتعالى لا حكمة له ولا علم له ولا إرادة صحيحة له، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم إلى آخره، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولو أنك أنت فعلت هذا حتى مع ابنك، فجاءك ابنك فقال لك، قلت له اسقني ماء، وجاءك وقال لك الله سبحانه وتعالى أراد كونا أن لا آتيك في الماء، أنا جالس ما أعطيك ماء، تعاقبه؟ سل هذا الجبري وقل له هذا، قل له المملوك الذي عندك لو عصى أمرك ما الذي ستفعل؟ وقس على هذا أشياء كثيرة. ولله عز وجل المثل الأعلى، رجل في عنده عمل، وظيفة، مؤسسة إلى آخره، مسؤول فيها، وعنده أناس يعملون، قالوا لن نعمل، لماذا لن تعملوا؟ قال والله هذا إرادة الله عز وجل أننا نجلس ما نشتغل. يقبل؟ سأل هذا الجبري هل يقبل بهذا أو لا. فيجعل الرواتب تمشي ويقبل بهذا. نعم، مسألة فيه كلام طويل، الله يبارك فيك. نعم، ثمار كبيرة بارك الله فيك. أولا أعظم الثمار، يعني ما الثمار، ما هي الثمرة؟ يقول الأخ في التفريق بين الشرعي والكوني، ثمار عظيمة. أول الثمار أو أولى الثمار الإيمان بالله عز وجل، هذا لو ما كان فيها ثمرة إلا هذه لكفى. الأمر الثاني بارك الله فيك، العبد يخرج فيها من السؤال الذي ذكره الأخ، مسألة الجبر. وكذلك العبد الذي يؤمن بهذا يخرج فيها من مسألة أيضا الإرجاء، هذه مسألة أخرى أيضا، مسألة تتعلق بالثواب من الله سبحانه وتعالى للعباد والعقاب من الله سبحانه وتعالى للعباد، كذلك تتعلق بمسألة القضاء والقدر والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، كذلك تتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى من جوانب أخرى. المسألة لها دخول في معظم مسائل الشرع إن لم تكن كل مسائل مسائل الشرع. والله ليت الناس يكونون على عقائد العجائز العامة اليوم، اللي أقصد الناس اللي أهل السفسطة وأهل اللي يدخلون في مسائل ما أنزل الله بها من سلطان. عقائد العجائز عقائد طيبة سليمة نقية، ما دخلها هذا التشويش، عقائد على الفطرة. لذلك قال الرازي لما مات، وها أنا ذا أموت اليوم على عقيدتي أو على عقائد عجائز نيسابور. ريت الناس يكون على عقائد العجائز. نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور والمسائل الشرعية وبعض الأمور والمسائل الكونية، انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى ليبين بعض الثمار وبعض الثمار المختصرة في هذا المقام. نعم،
والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم يبين أن العواقب بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وطأ، كان أحمق، بخلاف ما إذا وطأ وعزل وعزل الماء، فإن عزل الماء لا فإن عزل فإن عزل الماء لا
فإن عزل الماء
فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره.
واضح. فهنا بين هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، جلس رجل تزوج وقال: أنا ما أطأ زوجتي، وإذا الله كاتب لي ولد سيأتيني ولد، دون أن يحصل بيني وبين زوجتي وصل، لعد أحمقا بلا شك. وكذلك يقال لمن خالف هذا السبيل من الجبرية ونحوهم.
وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب.
سبيا من العرب. وأنا أشير يعني حتى إلى القضية يا إخوة، يعني الآن فقط إشارة أمر ورد على الذهن فيما يتعلق بالقول بأن العبد مجبور على الفعل، هذا يفتح باب شر عظيم، يفتح باب شر عظيم، يفتح باب الكفر بالله سبحانه وتعالى، الشرك بالله عز وجل، بل قد يصل الإنسان إلى كل أن كل ما يحصل في هذا الكون واضح من الشر أنه مقبول ولا يرد. فمثلا لو أن الإنسان، وهذا إذا تجد هذه العقيدة موجودة عند بعض غلاة بعض المذاهب من المذاهب العقدية من أهل الكلام ونحوهم، تجده موجودا عندهم. فمثال مثلا لو جئنا ووجدنا رجل من الخوارج يستحل قتل الناس وسفك الدماء والأعراض، فقلنا الرجل مجبور، وبالتالي الواجب عليك أن تعذره ما دام مجبور، صحيح؟ فاعذره إن قتل وإن فعل، الذي يسرق والذي يزني الواجب عليك أن تعذره بهذا المذهب وبهذا الفكر. وقس على هذا ما شئت من الأمور العظام التي قد تحصل، والتي أشدها وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به تبارك وتعالى. في المسألة لها منطلقات كثيرة ومسائل كثيرة تتعلق بها.
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم إلا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خلق إلى ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أنه سبحانه مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادق المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق غير محقق لما أمر به لما أمر به ونهى عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ذلك ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمره الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي بين ما فرق الله بينه، كما قال تعالى:
نعم
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور بالمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، ويبين ما يكون وبين ما يكون
يعني بين هذا وهذا، بين الأمر الإلهي وبين ما يكون في الوجود من الأحوال
وبينما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن يجتمع بقضاء الله وقدره
أن الجميع بقضاء الله وقدره
وربوبيته وإرادته العامة، وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أولياءه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني.
هذا الآن كله في الجواب على السؤال الذي سبق من قبل قليل في قولك، يعني الفائدة ما هي الثمرة، هذه كلها من الثمار والفوائد العائدة على معرفة الأمر الكوني والأمر الشرعي، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، والإذن الكوني والإذن الشرعي، هذه كلها من الثمرات ومن الفوائد. ولذلك ترى أنه كما أشرنا إليه عدة مرات أنه وصل الحال عند بعض الفرق إلى أنه يرى أن العدو لو تسلط على البلد المسلم فإنه لا يجب دفعه، وصل الحال إلى هذا، وقالوا هذا من تمام التوكل على الله، فخلطوا بين الأمر الشرعي والكوني وجعلوهما واحدا، وبالتالي جعلوا الأمر الكوني هو الأمر الشرعي وأنه يجب عليك التسليم بالقضاء والقدر، فلا تدفع العدو عن البلد المسلم عن بلاد الإسلام لا تدفعه، بل هذا قضاء من الله سبحانه وتعالى ويجب عليك أن ترضى به، هكذا قالوا. وقس على هذا سائر الأمور الأخرى التي تتعلق بمثل هذا. هذا بعض الأمثلة الآن التي يمثل بها المصنف رحمه الله تعالى ويبين بها رحمه الله تعالى الفائدة والثمرة العائدة على العبد في التفريق بين الأمور والمسائل الكونية والأمور والمسائل الشرعية.
وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم، وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين،
على أهل طريق الله السالكين،
على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان.
هذه الثمرة، هذه من الثمار، انتبه، واضح، من الثمار، دخل على ذلك بسبب إهمال هذه القضية والتفريق بين هذه المسائل، دخل عليهم الكفر والفسوق والعصيان بسبب إهمال هذه المسائل والاهتمام بهذه المسائل التي هي من صميم عقيدة أهل السنة.
ما لا يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض على من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال آثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إذا إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون ذلك مجرد خرق العادة ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته، وهو كرامة من الله له، ويعلمون أنه في الحقيقة استدراج
وهذه كلها تأمل، هذه من الأمور التي لها ارتباط بالإيمان بهذه المسألة العظيمة، وذلك تعلم عظم شأن هذه المسائل التي يجب الاعتناء بها، وكثير من الناس يغفل الاعتناء بمسائل القلوب ظنا منه أن مسائل القلوب تنحصر في قضية خشوع وخضوع جوارح وبعد عن المعاصي في هذا الجانب، وإن كان هذا الجانب عظيم، لكن القضية هي أعظم من هذا الجانب أيضا لتعلقها بكثير من المسائل التي لها ارتباط بالعقائد، بل هي من صميم عقائد أهل السنة، ولا تقوم عقائد أهل السنة الصحيحة إلا بوجودها وثبوتها. وتأمل كيف استدرج الشيطان أولئك القوم حتى جر بعض منهم إلى الكفر، وجر بعضهم إلى الفسوق، وجر بعضهم إلى العصيان لله تبارك وتعالى، وكيف أنهم كما قال المصنف رحمه الله تجد منهم من يعاون أهل الشر وأهل الفساد على شره وفساده ظن منه أن ذلك يكون يعني له تعلق كما أشار رحمه الله تعالى بأحوال تكون منهم فيؤثرون بها، يعني كما يظنون في ذلك من أحوال الأولياء وأحوال الصالحين، وأن لها أحوال تؤثر في حصول الأشياء وفي حصول الأمور. وهذا مما ذكرناه وأشرنا إليه أيضا حتى في جانب ما يتعلق بفساد كثير من بلدان المسلمين، ولذلك من الذي كان سببا في سقوط دولة أو في دخول التتار إلى بغداد وحصول المذبحة العظيمة التي حصلت لأهل الإسلام في بغداد حتى قيل أنها بلغت 1000 من المسلمين، يعني 1,000,000 من المسلمين الذين سالت دماؤهم في الطرقات كأنها الأنهار. فعل ذلك ابن الوزير العلقمي الخبيث الذي كان سببا في حصول ما حصل وسفك دماء المسلمين وانتهاك أعراض المؤمنات، وهذا ما حصل إنما حصل من أجل العقيدة الفاسدة التي كانت في قلبه. وهكذا سائر أهل البدع الذين ينتصرون لبدعهم ولضلالاتهم بما يهوونه من الأمور التي يجعلونها في قلوبهم سائقة لهم ودليلا لهم إلى ما يريدونه من حصول أهوائهم وآرائهم وحصول مبتغاهم، ولو خالف ذلك شريعة الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل. ومن هنا تأتي القاعدة الخبيثة، القاعدة اليهودية الماسونية: الغاية تبرر الوسيلة. فالغاية عند أهل الإسلام لا تبرر الوسيلة، بل الغاية لابد وأن تضبط بضوابط الشرع، وأن تكون هذه الضوابط راجعة إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى قضاء الله عز وجل الشرعي، وإلى أمره سبحانه وتعالى الشرعي، وإلى ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا. لابد أن ترجع إلى هذا الجانب وإلى هذه القضية. ولعلنا نقف هنا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم. في نعم نعم،
والكون لا بد أن يقع وقد يحبه الله وقد لا يحبه.
صحيح، هذا أيضا، وهذا الذي ذكرنا أنه قبل لما أمر الله سبحانه وتعالى به كان من هذا الجانب شرعا، وحصوله كوني وله ارتباط، قلنا به الشرع هو الذي تفضلت به، وأنه قد يكون له ارتباط من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد يحبه وقد لا يحبه. صلى الله يبارك فيك. نختم بالسؤال هذا. الأخ يسأل عن طريقة مثلى لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أو طريقة جيدة لحفظ كتاب الله من الطرق المجربة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وجربت هذه الطريقة الحمد لله كثيرا، وكثير من الأخوة انتفع بها، وأسأل الله أن ينفع بها. أن يقرأ الإنسان أو يحدد المقدار الذي يريد حفظه، أولا يحدد المقدار الذي يريد حفظه، مثلا نصف صفحة على سبيل المثال، فيحدد هذا المقدار، ثم يقرأ هذا المقدار قراءة فيها تأمل من المصحف، ثم بعد ذلك بعد أن يقرأها يقرأ في تفسيرها، فينظر في تفسير هذا المقدار الذي يريد حفظه، وبعد أن يقرأ في التفسير ويفهم تفسير هذا المقدار يبدأ في قراءة هذا المقدار من المصحف ببصره ولسانه، فلا يغادر بصره المصحف، بل يقرأ من المصحف بتكرار إن استطاع أكثر من 20 مرة فأكثر، يكرر وهو يقرأ من المصحف دون أن ينقل بصره عن المصحف، لا زال يكرر. هنا الآن ما زال لم يبدأ الحفظ، يكرر هذا المقدار. بعد أن ينتهي من تكرار هذا المقدار بعد ذلك يبدأ في الحفظ، وحفظه يكون آية آية، يحفظ آية آية. الثمرة من القراءة من المصحف مع التكرار أنك تجده مع الوقت يعلم يميز مكان الكلمة في المصحف، يقول لك مثلا الكلمة الفلانية توجد في المصحف في السطر الأول على اليمين، تجده يستحضر حتى هذا، أو على الأقل يقول لك توجد في جانب الصفحة اليمين الأعلى، فتجد هذا مطبوعا في الذهن. ولذلك دائما ما ينصح أهل العلم أن يكون الإنسان له مصحف ثابت يقرأ منه ويحفظ منه، لكي لا يختلط عليه الحفظ، فمرة يقرأ من مصحف ومرة من مصحف آخر، وقد تكون الكتابة مختلفة فتوجد الكلمة في هذا الرسم مثلا في يسار الصفحة الأعلى، وفي المصحف الآخر في السطر الذي يليه على اليمين مثال. فبهذه الطريقة إن شاء الله مع التكرار يكرر الآية الأولى مثلا 20 مرة، ثم يكرر بعدها الآية الثانية، هذا الآن الحفظ، ثم يكرر الآية الثانية 20 مرة، ثم يكرر الأولى مع الثانية، ثم كذلك يكرر الثالثة ثم يكرر الأولى مع الثانية مع الثالثة، وبهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى هذه طريقة نافعة إن شاء الله وفيها يحفظ إن شاء الله. نعم، تفسير حسب الرجل الذي يحفظ، إن كان مبتدئ فأوصي بتفسير السعدي رحمه الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.